ثم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت وجبت. فسألوه عن ذلك فقال هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة، وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. مع أنه كان في زمانه امرأة تعلن الفجور، فقال لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه. فالحدود لا تقام إلا بالبينة، وأما الحذر من الرجل في شهادته وأمانته ونحو ذلك فلا يحتاج إلى المعاينة، بل الاستفاضة كافية في ذلك، وما هو دون الاستفاضة حتى أنه يستدل عليه بأقرانه، كما قال ابن مسعود اعتبروا الناس بأخدانهم، فهذا لدفع شره مثل الاحتراز من العدو. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه احترسوا من الناس بسوء الظن، فهذا أمر عمر، مع أنه لا تجوز عقوبة المسلم بسوء الظن. الباب الثاني حقوق الناس، وفيه ثمانية فصول.
مراد الشيخ حسان بهذه القطعة أن الحدود لا تقام إلا بغير حسب البينات المعروفة في الحدود، وأما التعزيرات فهي أخف، قد يعزر الإنسان على مظنة دون اليقين إذا قويت التهمة، كما أمر الزبير بن العوام رضي الله عنه أن يضرب اليهودي الذي كتم مال حيي بن أخطب، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أين مال حيي؟ قال يا رسول الله أو قال يا محمد أفنته الحروب، قال العهد قريب والمال كثير، ثم أعطاه الزبير وقال يعني اضرب، فضربه الزبير فقال انتظر، ثم دلهم على خريبة قال هذه الخريبة كان حيي بن أخطب يعني يأتيها كثيرا، فحفروا فوجدوا فيها مالا كثيرا، قيل إنه ملء جلد ثور من الذهب. الأصل أنه لا محذور فيه، الأصل أنه لا محذور فيه، فإذا خيف المحذور فإنه لا يخرج حتى مع الدعاة. شباب كبير السن مثلا 20 سنة 19 سنة يخرج معهم صغار 10 سنوات 12 سنة وما أشبه ذلك. نعم الاستفاضة يعني معناها لا، وإن لم تشهد بعينك، إذا استفاض عند الناس أن هذا الرجل رجل فجور كفى أن تثني عليه شرطا، يعني ما يقال هل تشهد، أقول لا ما أشهد، لكن استفاض عند الناس إيه نعم ظهر عند الناس أن هذا رجل فاجر. نعم نعم لا 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 أصلا ما في شيء نية متلفظ به إطلاقا في القلب، كل شيء النية محلها القلب. نعم.
الباب الثاني حقوق الناس، وفيه ثمانية فصول. الفصل الأول
أنا عندي الحدود والحقوق التي لا أعلم من معين، والظهر من العناوين هذا من مثل الشيء.
نعم. الفصل الأول حد القتل، وأما الحدود والحقوق التي لآدمي معين.
أي على كل حال قلنا ما دام منترجم الشيخ أنا عندي النفوس، ويقول الفصل الأول القتل، القتل هو النفس.
وأما الحدود والحقوق التي لآدمي معين فمنها النفوس، قال الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وقال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ إلى قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وقال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
من إملاق نحن نرزقكم وإياهم من تعليلية أي لأجل الإملاق والإملاق الفقر وقال نحن نرزقكم وإياهم وفي سورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياهم فبدأ في سورة الأنعام برزق الآباء وبدأ في سورة الإسراء برزق الأولاد لأن الآباء في سورة الأنعام يقتلون أولادهم من الفقر فناسب أن يبدأ بذكر رزقهم لأنهم فقراء وفي سورة الإسراء لا يقتلون أولادهم من الفقر هم أغنياء لكن يخشون من الفقر فبدأ بذكر رزق الأولاد وهذا من فصاحة القرآن وبلاغته وهو تنزيل كل ذي حق في المكان الذي يستحق نعم وفي قوله أوفوا الكيل والميزان بالقسط لما أوجب الله العدل قال لا نكلف نفسا إلا وسعها لماذا؟ لأن الإنسان قد يفوته بعض الشيء في إيفاء الكيل والميزان لكن بغير اختيار فقال لا نكلف نفسا إلا وسعها ونظر ذلك قوله تبارك وتعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون بالخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها يعني لا نكلف النفوس فوق طاقتها في المسارعة في الخيرات وفي هذه الآيات أيضا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ومن ذلك اتباع الأهواء في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات الطريق المستقيم هو ما شرعه الله فلا تعدل به شيئا كل ما خالفه فهو من السبل الضالة وهنا أفرد سبيله وجمع السبل التي تخالفه لأن سبيل الله واحد والسبل متفرقة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة طرق كثيرة كلها في النار إلا واحدة وهي من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما الآية الثانية في سورة النساء: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني لا يمكن أبدا لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن إطلاقا، لأنه إن فعل فليس بمؤمن، لا يمكن يقتل أخاه وهو مؤمن. بل جاء في الحديث: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ثم بين حكم الخطأ، ثم بين حكم العمد، فقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أعوذ بالله، وعيد شديد في من قتل المؤمن عمدا. وآية المائدة فيها: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، وذلك لأنه انتهك حرمة المؤمن، وانتهاك حرمة واحد كانتهاك حرمة الجميع. ولهذا قال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه لم يصل إليهم إلا واحد ولم يسبقوا رسول، لكن تكذيب رسول واحد بمنزلة تكذيب جميع الرسل. ولهذا قال: فكأنما قتل الناس جميعا. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أحياها ليس معناها أوجد فيها الروح، ولكن المعنى دفع عنها القتل.
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. والقتل ثلاثة أنواع: أحدها العمد المحض، وهو أن يقتل من يعلمه معصوما بما يقتل غالبا، سواء كان يقتل بحده كالسيف ونحوه أو
أن يقصد من يعلمه هذا الصواب. نعم، ها شول هذا صحيح. حتى تعريف الفقهاء قاله: أن يقصد من يعلمه.
وهو أن يقصد من يعلمه معصوما بما يقتل غالبا.
انتبهوا للشروط: أن يقصد خرج به من لا يقصد ذلك، ما قصد آدميا معصوما فقتل، إنما قصد أن يرمي صيدا فأصاب معصوما. وخرج به عمد الصبي والمجنون، لأنه ليس لهما قصد، فلو تعمد الصبي أن يقتل أحدا فإنه لا يقتص منه، لأن عمده خطأ. وكذلك يقال المجنون: من يعلمه معصوما، من يعلمه معصوما. فإن كان لا يعلمه معصوما، مثل أن رأى رجلا يمشي في صف الكفار فقتله ظن منه أنه إيش غير معصوم، أو رأى شخصا قد ارتد ولم يرجع للإسلام بعد أن دعي إليه فظنه هو هذا المرتد فقتله فليس بعمد. وكذلك لو رأى شبحا ظنه مثلا جذع نخلة، أو ظنه كلبا أو ما أشبه ذلك فقتله فإنه ليس بعمد. لماذا؟ لأنه لا قاصد، لكنه لا يعلم أنه آدمي معصوم. الشرط الرابع: بما يقتل غالبا، يعني أن يقتله بما يقتل غالبا. فإن كان لا يقتل غالبا فليس بعمد، لو ضربه بعصا صغير ثم مات فليس بعمد، لكن لو ضربه بشيء يقتل غالبا فهو عمد. مثاله قال: كأن يقتل، سواء كان يقتل بحده كالسيف ونحوه، نحو السيف إيش؟ السكين، أو بثقله كالسندان، وكوذين القصار، السندان ما هو؟ السندان هو الذي تطرق عليه يطرق عليه الحديد. وكوذين القصار الظاهر انه الظاهر انه اما الكابون واما الخشب الكبيره. نعم ايش الكابون؟ ما تعرفون الكابون؟ من يعرف الكابون؟ لا ما انت عارف، انت مصري ما لست من اجتيجه.
عندنا مثيله.
ها
عندنا
مثيله. طيب الكابون عباره عن قطعه من الخشب مثل المد. تعرفون المد؟ الصاع تعرفونه؟ طيب هذه الخشبه مخروقه مع الوسط وفيها نصال، يعني فيها عصا في هذا الخرق يثبت فيها ثم تؤخذ ويطرق بها كأنها مطرقة من حديد. هذه تسمى عندنا الكابون. نعم تطرق أحيانا على الجنب وأحيانا على الأصل. نعم وكانوا يستعملونها القصارين، القصارين الذين يغسلون الثياب، يضع الثوب على خشبة ثم يأتي بهذا الكوذين أو عن شيء فقل بلغة القصيميين أو النجديين إيش الكابون. أين
سواء كان يقتل بحده
أو بغير ذلك كالتحريق والتغريق والإلقاء من شاهر والخنق وإمساك الخصيتين حتى تخرج الروح وغم الوجه حتى يموت وسقي السم ونحو ذلك من الأفعال. طيب لو بطه بإبرة، إبرة عادية، هل يكون عمدا؟
وين بطه؟
ها؟
أين بطه؟
بطه مع ساقه، مع قدمه، مع ذراعه، مع كفه. نعم الصحيح أنه ليس عمدا لأنه لا يقتل غالبا. كثيرا ما يطعن الإنسان مسمار ولا يموت، ولو مات من هذا لقال الناس هذا نادر ليس يقتل غالبا، خلافا لمن قال من الفقهاء ان كل شيء يجرح فهو يقتل غالبا. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله انه اذا بطه بمسمار او براس ابره فانه يكون عمدا، لكن هذا فيه نظر. يقال ان التعريف الذي ذكرتم بما يقتل غالبا يخرج به مثل هذا. طيب نعم
ما في سؤال شيء؟
سواء كان يقتل بحده كالسيف ونحوه أو بثقله كالسندان وكوذين القصار أو بغير ذلك كالتحريق والتغريق والإلقاء من مكان شاهق والخنق وإمساك الخصيتين حتى تخرج الروح وغم الوجه حتى يموت وسقي السموم ونحو ذلك من الأفعال، فهذا إذا فعله وجب فيه القود، وهو أن يمكن أولياء المقتول من القاتل، فإن أحبوا قتلوا وإن أحبوا عفوا وإن أحبوا أخذوا الدية، وليس لهم أن يقتلوا غير قاتله. قال الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قيل في التفسير: لا يقتل غير قاتله. وروي عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال:
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. هل هو سلطان شرعي أو سلطان قدري أو هما جميعا؟ سلطان شرعي بمعنى أنه يمكن ولي مقتول من قتل القاتل شرعا، سلطان قدري لأن الغالب أن القاتل وإن اختفى وإن هرب الغالب أنه يعثر عليه ويؤخذ، وهذا شيء الوقائع تشهد به. ولهذا قال: فلا يسرف في القتل، يعني كأن العثور عليه أمر معلوم. ولكن لا يسلم في القتل، أي لا يحمله الحنق والغيرة على أن يقتل أكثر من قتلة القاتل مثلا، لا يمثل به ولا يقتل، ولا يقتل بآلة أشد مما قتل به القاتل، بل تكون مثلها أو أخف. طيب، في الأعضاء لا يتجاوز الحد الذي قطعه القاطع، مثلا لو قطعه من مفصل الكف فلا يقطعه من مفصل المرفق، ولكن هل يمكن من أن يبنج الجاني حتى لا يحس بألم القطع؟ لا، ولا يجوز ذلك، لأنه لو فعل به هذا لكان ناقصا عن القصاص، إذ أن المشني عليه ذاق ألم القطع وفقد العضو، فنجعل هذا أيضا مثله، يذوق ألم القطع ويفقد العضو. نعم نعم. ليش؟
لو كان السلطان القدري،
لا يقع كثيرا. والله ما أدري، كل الوقائع التي سمعنا بها كلها تدل على أنه وهو كذلك، لكن انظر من قتل مظلوما، لأنه قد يكون ظالما فيقتله المظلوم، وحينئذ قد يهرب ولا يعثر عليه، لكن من قتل مظلوما هذا سبحان الله يعني لا بد من عثوره. حتى أن في قصة رجل قتل آخر في الليل ومشى على طريق الاسفلت، لكن سبحان الله عثر عليه. سليم، صحيح. حتى الجاني يضيق الله عليه حتى يأتي ويعترف. هو يريد هذا، ما هو صحيح، لأن نقول لا يريد هذا أن أدفع عن هذا، يريد يعني معناه أن لي قوة أن أحيي كما أحيي الله عز وجل.
فمن وروي عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال،
نعم لا أبي شريح
قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصيب بدم أو خبل، الخبل الجراح، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية، فمن فعل شيئا من ذلك فعاد، فإن له جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. رواه أهل السنن. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. فمن قتل بعد العفو أو أخذ الدية فهو أعظم جرما ممن قتل ابتداء، حتى قال بعض العلماء: إنه يجب قتله حدا ولا يكون أمره لأولياء المقتول. قال الله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قال العلماء: إن أولياء المقتول تغلي قلوبهم بالغيظ حتى يؤثروا أن يقتلوا القاتل وأولياءه، وربما لم يرضوا بقتل القاتل بل يقتلون كثيرا من أصحاب القاتل كسيد القبيلة ومقدم الطائفة، فيكون القاتل قد اعتدى في الابتداء ويتعدى هؤلاء في الاستيفاء كما كان يفعله أهل الجاهلية الخارجون عن الشريعة في هذه الأوقات من الأعراب والحاضرة وغيرهم، وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيما أشرف من المقتول، فيفضي ذلك إلى أولياء المقتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء القاتل، وربما حالف هؤلاء قوما واستعانوا بهم وهؤلاء قوما فيفضي إلى الفتن والعداوات العظيمة.
لماذا كان قتل القاتل إذا أخذت الدية أعظم من القتل ابتداء؟ لأن هؤلاء انتهكوا العهد، لأن أخذهم الدية فدنا على القتل بمنزلة العهد لهؤلاء أن يعني لا يقتلوا صاحبهم، فإذا قتلوا صار فيه انتهاكا للعهد وانتهاكا لحرمة المقتول. أما القتل ابتداء فليس فيه إلا إيش؟ انتهاك حرمة المقتول فقط، فلذلك كان هذا أشد. ومن ثم قال تعالى فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ثم انظر إلى هذه الآية الكريمة: ولكم في القصاص حياة. لكم في القصاص حياة، هذه جملة موجزة لكنها جامعة لمعنى عظيم. قد يظن الظان أن في القصاص زيادة إزهاق نفس، فالقاتل إذا قتل ثم قتل صار المقتول كم؟ صار المقتول اثنين، وإن لم يقتل صار المقتول واحد. فيظن الظان أن القصاص يعني زيادة القتلى، فقال الله تعالى ولكم القصاص حياة حياة، لأن القاتل إذا اقتص منه فلا يعود أحد لمثل ذلك، يرجع الناس كل واحد يخاف المقتل. ومن ثم قال يا أولي الألباب، فخاطب الله تعالى الناس بالعقل، لأن هذا يحتاج إلى تأمل ونظر في العواقب. ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما يترتب على قتل أولياء المقتول إذا عفوا أو أخذوا الدية من الشرور والفتن، أو إذا امتنعوا من القصاص، كما لو كان القاتل سيدا وشريفا في قوم فقالوا ما يمكن نقتل هذا فلان بفلان، فإن يحصل بذلك شر عظيم، لأن أولياء المقتول الفقير مثلا يكون في قلوبهم غيظ شديد ويأخذون بالسعر، ولا يقتلون القاتل فقط بل يقتلونه ومن وراءه.
ما قدر الوقت باقي وقت
وسبب ذلك خروجه وسبب ذلك خروجهم عن سنن العدل الذي عن سنن العدل الذي هو القصاص الذي هو القصاص في القتلى، فكتب الله علينا القصاص وهو المساواة والمعادلة في القتلى، وأخبر أن فيه حياة، فإنه يحقن دم غير القاتل من أولياء الرجلين، وأيضا فإذا علم من يريد القتل أنه يقتل
أنه يقتل
وأيضا فإذا علم من يريد القتل أنه يقتل كف عن القتل كف عن القتل. وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من أهل السنن. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلمين تتكافأ دماؤهم أي تتساوى وتتعادل، فلا يفضل عربي على عجمي، ولا قرشي أو هاشمي على غيره من المسلمين، ولا حر أصلي على مولى عتيق، ولا عالم أو أمير على أمي أو مأمور، وهذا متفق عليه بين المسلمين بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية وحكام اليهود، فإنه كان بقرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من اليهود، قريظة والنظير، وكانت النظير تتفضل على قريظة في الدماء فتحت
النظير
تتفضل على
النظير عندكم
النظير عندنا
كانت النظير
وكانت النظير
وكانت النظير تتفضل على قريظة في الدماء، فتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وفي حد الزاني، فإنهم كانوا قد غيروه من الرجم إلى التحميم. و
حد الزنا أحسن.
فتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وفي حد الزنا، فإنهم كانوا قد غيروه من الرجم إلى التحميم، وقالوا إن حكم نبيكم بذلك كان لكم حجة، وإلا فأنتم قد تركتم حكم التوراة. فأنزل الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، إلى قوله: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين، إلى قوله: فلا تخشوا الناس واخشون، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فبين سبحانه وتعالى أنه سوى بين نفوسهم ولم يفضل منهم نفسا على أخرى كما كانوا يفعلونه، إلى قوله: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، إلى قوله: أفحكم الجاهلية يبغون. ومن
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: فحكم الله سبحانه وتعالى في دماء المسلمين
أن وأكثر سبع الأرواح
وأكثر
ما بصدر بعدها بصدر اقرأ اللي عندك، أنا ظننت إنه بعيد. اقرأ.
طيب. فحكم الله سبحانه وتعالى في دماء المسلمين أنها كلها سواء، خلاف ما عليه أهل الجاهلية. وأكثر سبب الأهواء الواقعة بين الناس في البوادي والحواضر إنما هي البغي وترك العدل، فإن إحدى الطائفتين
إنما هي حتى نسخ جاءوها نسخة لم تصلح التذكير والتأنيث. نعم ها اي نعم ويصح الرفع.
إنما هو البغي وترك العدل، فإن إحدى الطائفتين قد يصيب بعضها من الأخرى دما أو مالا، أو تعلو عليهم بالباطل فلا تنصفها ولا تقتصر الأخرى على استيفاء الحق. فالواجب في كتاب الله الحكم بين الناس في الدماء والأموال وغيرها بالقسط الذي أمر الله به، ومحو ما كان عليه كثير من الناس من حكم الجاهلية. وإذ
لا ومعه.
وإذا
نحو غنيم
وإذا أصلح مصلح بينهما فليصلح بالعدل كما قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وينبغي أن يطلب العفو من أولياء المقتول فإنه أفضل لهم كما قال الله تعالى والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. قال أنس رضي الله عنه ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو. رواه أبو داود وغيره.
رفع
وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وهذا الذي ذكرناه من التكافؤ هو
هذه ثلاثة أشياء قد يظن الإنسان أنها على عكس ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الصدقة قد يظن أنها تنقص المال فلا يتصدق، والواقع أنها لا تنقص المال بل إنها تزيده بركة ونماء وتدفع عنه ما ينقصه. فإن الإنسان الذي لا يتصدق قد يعتري ماله آفات تذهبه أو تنقصه. كذلك أيضا ما زاد الله عبدا بعفو إلا عز. الإنسان قد يقول إذا عفوت عن من ظلمني واعتدى علي كان ذلك ذلا مني، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه لا يزيد ذلك إلا عزا ورفعا. والثالثة ما تواضع أحد لله إلا رفعه. المتواضع قد يظن أنه إذا وضع نفسه وتطامن ولم يحصل منه علو أن ذلك يضعه بين الناس، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما تواضع أحد لله إلا رفعه. وقوله لله يحتمل أنها متعلقة بتواضع، والمعنى تواضع له أي لأوامره ونواهيه فلم يستكبر، ويحتمل أنه تواضع لعباد الله إخلاصا لله فيكون التواضع لمن؟ للخلق، لكن إخلاصا لله تعالى. وكلا الأمرين صحيح ولا منافاة بينهما، وعليه فيكون الحديث عاما لهذا وهذا. نعم.
إلا رفعه الله.
إلا رفعه.
وما تواضع أحد لله إلا رفعه.
عندنا فيها لفظ الجلال لكن ما ظهر الله أنها ما هي موجودة. الله اللي نحفظنا ما هي موجودة. نعم. جاء وقت الأسئلة.
أي نعم شيخ.
نعم في درس لهم ما وصلنا. بخلاف وهذا متفق عليه في المسلمين بخلاف ما كان عليه الجهرية وحكام اليهود لأنه وأيضا كيف؟ طيب وين اللي أنت تقول هذا؟ خلينا نشوف قبل. سطر ولا قرى شيهاش مع غيره من المسلمين ولا حر نصطي على مولى عتيق. نعم صحيح لا يفرض ولا عالم على او امين على اي على امين او مامون وهذا متفق عليه المسلم صحيح. نعم يا اخي مولى عتيق مولى عتيق اذا صار مولى عتيق منه نحر. الفرق بالاول الحر الاصلي ما جرى عليه رق والحر اللي اعتق يسمى مولى جرى عليه الرق اولا ثم اعتق عرفت؟ نعم. 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 أي نعم. الرسول لا يمكن أن يأمر بالعفو إلا إذا كان في إصلاح. وكنت ظننت أنك ستورد على هذا قصة الربيع بنت أنس حيث أبى أهلها أن يعفوا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص وقال كتاب الله القصاص. ويقال في هذا لعل الرسول عرض عليهم فأبوا وفعلا في الحديث أنهم عرض عليهم فأبوا.
شيخ ما يقال أحسن الله إليك من هذا الحديث أن الأمر قد يكون للاستحباب إذا دلت القرينة على ذلك؟
نعم لأنه حق
لقوله إلا أمر فيه بالعفو
أول هذا حق الإنسان
أي. وهذا الذي ذكرناه من التكافؤ هو في المسلم الحر مع المسلم الحر. فأما الذمي فجمهور العلماء على أنه ليس بكفء لمسلم كما أن المستأمن الذي يقدم من بلاد
نعم كيف؟
على أنه ليس بكفء لمسلم
لا بالتعريف للمسلم أحسن.
كما أن المستأمن الذي يقدم من بلاد الكفار رسولا أو تاجرا ونحو ذلك ليس بكفء له وفاقا. ومنهم من يقول بل هو كفء له. وكذلك النزاع في قتل الحر بالعبد.
وقد سبق لنا أن الصحيح أن المسلم لا يقتل بالكافر مطلقا سواء كان ذميا أم معاهدا أم مستأمنا. وأن الصحيح أيضا أن الحر يقتل بالعبد.
والنوع الثاني الخطأ الذي يشبه العمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في قتل الخطأ شبه العمد ما كان في الصوت والعصا مئة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها سماه شبه العمد لأنه قصد العدوان عليه بالضرب لكنه لا يقتل غالبا فقد تعمد العدوان ولم يتعمد ما يقتل. والنوع
واضح هذا يسمى عند العلماء شبه العمد أن يقصد الجناية لكن بما لا يقتل غالبا مثل الصوت العصا الصفعة مثلا وما أشبهه. لو مات منها فلا يعتبر عمدا بل هذا شبه عمد. نعم.
والنوع الثالث الخطأ وما يجري مجراه مثل أن يرمي مثل أن يرمي صيدا أو هدفا فيصيب إنسانا فيصيب إنسانا بغير علمه ولا قصده فهذا ليس فيه قود وإنما فيه الدية والكفارة. وهنا مسائل كثيرة معروفة في كتب أهل العلم وبينهم.
وكذلك النوع الثاني ليس فيه قصاص لأنه ليس بعمد ولكن فيه الكفارة. ويختلف عن الخطأ بأن فيه تغليظ الدية بخلاف الخطأ. فإن الدية فيه مخففة. فالمشهور من المذهب أن دية العمد وشبهه مغلظة تجب أربعة: 25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، 25 حقة، 25 جذعة. وأما في الخطأ فتجب أخماسا: 20 من الأربعة المذكورة، و20 من بني مخاض. فيكون الفرق بين شبه العمد والخطأ هو تغليظ الدية. أما القصاص فلا قصاص في النوعين، وأما الكفارة ففيه الكفارة في النوعين.
الفصل الثاني: القصاص في الجراح. والقصاص في الجراح أيضا ثابت في الكتاب والسنة والإجماع بشرط المساواة.
مع تحيات مؤسسة